وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الأيام الماضية عن هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الابتلاء والبلاء في ساحة الصراع، ما يتعرض له المؤمنون العاملون المجاهدون في سبيل الله من ابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هؤلاء رغم ما يتعرضون له من محن وعقبات وآلام في سبيل الله، ولهذا القرآن الكريم يقول وبشر الصابرين. هنا لم يذكر ماذا نبشر الصابرين، هنا القرآن لم يذكر ما هي هذه البشرى وجعلها مطلقة، لأن العقل والإنسان يتخيل هناك أمور عظيمة ورائعة للصابرين في الدنيا. بشر الصابرين في الدنيا وبشر الصابرين في الآخرة. طبعا مع الأسف الشديد نحن أحيانا في أحيان كثيرة ننظر إلى الآيات المباركة التي تتحدث عن البشارة للمتقين وللصابرين وعن العاقبة والعاقبة للتقوى أو العاقبة للمتقين، دائما ننظر إلى هذه الآيات نظرة أخروية، يعني العاقبة في اليوم الآخر، يعني في يوم القيامة. كذلك هنا وبشر الصابرين، يعني بشر الصابرين بالجنة في يوم القيامة. طبعا هذا التفسير غير صحيح. صحيح نحن نقول أن هناك البشرى الكبيرة يوم القيامة والنصر الكبير الحقيقي والجنات التي يكون فيها المؤمنون يخلدون فيها، وهناك مقام العندية عند ربهم يرزقون، كل هذا في اليوم الآخر، هذا صحيح. ولكن هناك بشرى وهناك بشارة للصابرين في الدنيا قبل الآخرة، كذلك هناك العاقبة الحسنة للمتقين في الحياة الدنيا. ولهذا القرآن الكريم لهم البشرى أحيانا يؤكد على مفهوم الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني يؤكد أن البشرى كما تكون في الآخرة تكون في الحياة الدنيا. هنا الآية المباركة تتحدث عن بشارة الصابرين والبشرى للصابرين في الحياة الدنيا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصبر، يحققها هؤلاء الذين يعيشون الجهاد ويعيشون تحمل الآلام والعقبات. وقد قلنا أن هذه الكلمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذه الآية وصف لهؤلاء الصابرين، وبشر الصابرين ما هي صفة هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة تعبر عن مدى الوعي الذي يعيشه هؤلاء المجاهدون، وعي كبير للهدف ووعي كبير لعقبات الطريق. إنهم يدركون جيدا أن طريق الإيمان محفوف بالمخاطر والمكاره، وإن هذه العقبات هي التي تهيئ المؤمنين وتربيهم، ومن دون معاناة وآلام وصبر لا يمكن أن يجيء النصر، فالنصر يأتي للمجاهدين الصابرين. والمصائب هي ابتلاء واختبار وكشف لحقيقة الرجال وحقيقة الإيمان، وإخراج ما في القوة إلى ما في الفعل. ولهذا فإن الابتلاء مدرسة كبيرة يتخرج منها المجاهدون بأقوى عزم وأكبر وأمضى شكيمة. ولهذا مهما كانت المصائب كبيرة فإنها لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا وتسليما وقربا من الله سبحانه وتعالى، وتمسكا بإسلامهم وقرآنهم. وهذه هي المقولة وأبعاد هذه المقولة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقولة تعبر عن مدى القرب الذي تحققه المصائب للمؤمنين الصابرين، على عكس أولئك الذين تجعلهم المصائب يبتعدون عن الله ويبتعدون عن الإسلام. فإن هناك بعض الناس الذين يعيشون الإيمان عندما تصيبهم المصيبة تتزعزع ثقتهم بالقيادة الإسلامية وبالمنهج الإسلامي، وهذا ما حدث في مصيبة أحد، في معركة أحد، حينما خسر المسلمون المعركة وانكسروا انكسارا كبيرا، وسقط الشهداء مضرجين بدمائهم، وجرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهرب أكثر الصحابة من ساحة المعركة، وألقى بعضهم السلاح حينما سمع تلك الإشاعة التي انطلقت من البعض، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يصور لنا تلك المصيبة بأروع وصف في سورة آل عمران، وكيف تزعزعت ثقة بعض المسلمين حتى راح الفارون الهاربون من المعركة يسأل بعضهم بعضا. هذا السؤال الذي ينقله القرآن الكريم، والذي يعبر عن مدى الشكوك التي انطلقت من نفوس هؤلاء الصحابة. أن هذا هو السؤال الذي تنقله لنا سورة آل عمران، الهاربون يسأل بعضهم بعضا أن هذا، أي من أين لنا هذه المصيبة ومن أين لنا هذه الهزيمة. إنه سؤال يدل على مدى التشكيك بقدرة الإسلام على الانتصار، وبقدرة القيادة النبوية على القيادة الحكيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. انظر إلى هذا التعبير الجميل، هذه الآية في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة، يعني في معركة أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في معركة بدر حينما انتصر المسلمون، قلتم أن هذا، يعني في معركة أحد قلتم أن هذا. وجاء الجواب القرآني حاسما وصارما، قل هو من عند أنفسكم. إنه جواب قطع كل تلك الشكوك التي انطلقت في أجواء المصيبة. أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والمصائب دائما توفر أجواء للمنافقين من أن يبثوا راجيفهم في ساحة المعركة من أجل أن يثبطوا المسلمين الذين لا يعيشون الوعي الكبير للأحداث. ولهذا راح المسلمون يسأل بعضهم بعضا عن سر هذه الهزيمة، وكيف يمكن للرسول أن يهزم، وكيف يمكن أن نفهم وعود القرآن الكريم بالنصر والغلبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. انظر إلى أجواء المصيبة، كيف توفر الكلام والأراجيف لتنطلق تلك الأراجيف من أفواه المنافقين ليثبطوا المؤمنين، حتى راح المؤمنون يسأل بعضهم بعضا كما قلنا أن هذا الجواب القرآني يقول قل هو من عند أنفسكم، لا تشكوا بالرسالة ولا بالرسول، بل انظروا إلى أنفسكم، إلى أخطائكم، إلى أطماع نفوسكم، فالخسارة لم تأتي من المنهج الذي تحملون، ولم تأتي من القيادة التي تقودكم في ساحة المواجهة، فالمنهج عزيز لا يغلب، والقيادة معصومة حكيمة لا تخطأ، ولكنكم أنتم المقصرون، فإن الخلل يكمن في نفوسكم، يكمن في أخذكم لهذا المنهج، يكمن في طاعتكم للقيادة الشرعية، تلك الطاعة التي وهنت وضعفت في وسط المعركة وفي ساحة المعركة. هكذا ندرك الفارق الكبير بين الذين يملكون الوعي الإيماني الرسالي وبين المسلمين الذين لا يملكون الوعي الكبير، ويتبدى هذا الفارق في موقفهم المتباين من المصيبة. ففي الوقت الذي تتزعزع فيه ثقة غير الواعين يعيش الواعون الإصرار على المسيرة والإصرار على الحضور في ساحة المواجهة، وشعارهم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقولة الرائعة التي يرددها المؤمنون عند كل مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم. هذا استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:19. الكتاب الصوتي في الساعة 12:42. نشرة موجزة للأنباء في تمام 1 تمتد على مدى 5 دقائق. في الساعة 1:05 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية. في الساعة 2 تماماً قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. قوافي الوجد تستمعون لها في الساعة 22:00. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 22:26. الثالثة تماماً ونشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في 45 دقيقة. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونستودعكم الرعاية الإلهية.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي عليه السلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
جاء في كتاب أمال الطوسي عن عبد الله بن حوبة العبدي قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أبا الحسن، ما ترى في طلاق الأمة؟ فأشار بإصبعه بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليهما عمر وقال: اثنتان. فقالا: سبحان الله، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته، والله ما كلمك. فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا. فقال: هذا علي بن أبي طالب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي عليه السلام.
وعن عبد الله بن عمر قال: سألني أبي عمر بن الخطاب فقال لي: يا بني، من أخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت له: أخير الناس من أحل الله له ما حرم على الناس، وحرم عليه ما أحل للناس. فقال: والله لقد قلت فصدقت. حرم على علي بن أبي طالب عليه السلام الصدقة وأحلت للناس، وحرم عليهم أن يدخلوا المسجد وهم جنب وأحل له، وأغلقت الأبواب وسدت ولم يغلق لعلي باب ولم يسد. قيل في الإمام علي عليه السلام:
عن الحسن البصري أنه بلغه أن رجلا يزعم أنه ينتقص عليا عليه السلام، فقام في أصحابه يوما فقال: لقد هممت أن أغلق بابي ثم لا أخرج من بيتي حتى يأتيني أجلي، بلغني أن رجلا منكم يزعم أني أنتقص عليا، وأنا أشهد أن عليا خير الناس بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنيسه وجليسه، والمفرج للكرب عنه عند الزلازل، والقاتل للأقران يوم النزال.
لقد فارقكم رجل قرأ القرآن فوقره، وأخذ العلم فوفره، وحاز البأس فاستعمله في طاعة ربه، صابرا على مضض الحرب، شاكرا عند اللأواء والكرب، فعمل بكتاب ربه ونصح لنبيه وابن عمه وأخيه، أخاه دون أصحابه، وجعل عنده سره، وجاهد عنه صغيرا، وقاتل معه كبيرا، يقتل أعداء الدين وينازل المشركين، حتى وضعت الحرب أوزارها، متمسكا بعهد نبيه، ثم مضى النبي وهو عنه راض، أعلم المسلمين علما وأقدمهم في الإسلام، لا نظير له في مناقبه ولا شبيه له في فضائله، عمل لله في الغفلات وخشع لله في الصلوات، وقطع نفسه عن اللذات، اتبع سنن نبيه واقتفى آثاره، فكيف أقول فيه ما يوبقني؟ بلاغة الإمام علي عليه السلام.
قال أبو عبيدة، وهو أحد مشاهير الأدباء في العصر العباسي: ارتجل علي بن أبي طالب 9 كلمات قطعت أطماع البلغاء عن واحدة منها: 3 في المناجات، و3 في العلم، و3 في الأدب. أما في المناجات فقوله عليه السلام: كفاني عزا أن تكون لي ربا، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا، أنت لي كما أحب، فوفقني لما تحب.
وأما التي في العلم فقوله عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه، ما ضاع امرؤ عرف قدره، تكلموا تعرفوا. وأما التي في الأدب فقوله عليه السلام: أنعم على من شئت تكن أميره، استغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره.
وجاء في كتابي ينابيع المودة عن الدر المنتظم لابن طلحة الحلبي الشافعي، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لقد حست علم الأولين وإنني ظنين بعلم الآخرين كتوم، وكاشف أسرار الغيوب بأسرها، وعندي حديث حادث وقديم، وإني لقيوم على كل قيم، محيط بكل العالمين عليم.
الإمام علي عليه السلام
والنظريات العلمية.
يختص علم الجيولوجيا بدراسة علم طبقات الأرض وكيفية تشكلها وما اعترها من تغييرات خلال الأحقاب والعصور المتوالية. وهناك زمن يسمى الزمان الجيولوجي، ويختلف عن الزمان الفلكي أو الزمان الجغرافي الذي يخص حركة الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس لحدوث الليل والنهار والفصول الأربعة.
الجيولوجيا علم يهتم بكيفية تشكيل الأرض بصورتها الحالية بعد أن كانت مؤلفة من عناصر سائلة، ثم بدأت بالتصلب على نحو جعل فيها سهول وصحاري وينابيع وجبال ووديان. ففي الجبال تشكلت مكامن الينابيع ومخازن الماء، كل ذلك نعمة من الله للإنسان وتفضل منه ورحمة ليعيش الإنسان فيها وينعم بما آتاه الله. قال تعالى في سورة الرحمن الآية العاشرة: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
قال الإمام علي عليه السلام في الخطبة 184 عن قصة خلق الأرض: وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والإعوجاج، ومنعها من التهافت والانفراج، أرسى أوتادها وضرب أسدادها واستفاض عيونها وخد أوديتها، فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه. وفي قوله عليه السلام: وأرساها على غير قرار، وما بعده رد على من زعم أن الأرض تدور على قرن ثور ونحوه من الأباطيل والأوهام.
وقال عليه السلام في خطبة أخرى في صفة الأرض ودحوها على الماء: كبس الأرض على مور مواج مستفحلة ولجج بحار زاخرة. هنا يبين الإمام أن الله سبحانه خلق الماء قبل خلق الأرض، ثم وضع الأرض على الماء وضغطها بشدة فسنت أمواج المياه بعد أن كانت مستفحلة، وأصبحت ساجية مقورة مجدودة بجاذبية الأرض.
أعزائي المستمعين، ما زال الماء يغطي ثلاثة أرباع الأرض تقريبا، إن كلام الإمام فيه تفصيلات دقيقة عن كيفية خلق الأرض، وفيه إشارة إلى الزمان الجيولوجي الذي خلقت فيه الأرض منذ أن كانت سائلة إلى أن تشكلت فيها الجبال والوديان والأنهار والبحار والينابيع. وفي كلام الإمام معلومات في غاية الأهمية سبق بها عصره، لم تتوصل إليها نظريات علماء الجيولوجيا في الوقت الحاضر، وتحتاج كلماته العلمية إلى دراسة دقيقة للاستفادة منها وتدريسها في المدارس والجامعات. من روائع شعر الإمام علي عليه السلام:
قال سلام الله عليه في رثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمن بعد تكفين النبي ودفنه نعيش بآلاء ونجنح للسلوى؟ رزقنا رسول الله حقا فلن نرى بذاك عديلا ما حيينا من الردى. وكان لنا كالحصن من دون أهله، له معقل حرز حريز من العداء. وكنا بمرآه نرى النور والهدى، صباح مساء راح فينا أو اغتدى. لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم، نهارا وقد زادت على ظلمة الدجى. فيا خير من ضم الجوانح والحشا، ويا خير ميت ضمه الترب والثرى.
كأن أمور الناس بعدك ضمنت، سفينة موج حين في البحر قد سما. وضاق فضاء الأرض عنا برحبه لفقد رسول الله، إذ قيل قد مضى. فقد نزلت بالمسلمين مصيبة كصدع الصفا، لا شعب للصدع في الصفا. فلن يستقل الناس ما حل فيهم، ولن يجبر العظم الذي منهم وها. وفي كل وقت للصلاة يهيجها بلال، ويدعو باسمه كلما دعا. ويطلب أقوام مواريثها، لكن وفينا مواريث النبوة والهدى.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية.
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شباب، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق وليل.
وللحق قرب رحاه يدين. علي سبي الإله العليم ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
Oh, اروني نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
انتفاضة فلسطين الإسلامية نعمة إلهية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1990. إن حدثا جللا يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية هو الانتفاضة الإسلامية التي دخلت هذه الأيام عامها الرابع من عمرها، وهذا الحدث هو الذي من شأنه أن يحرر فلسطين. هذا الأمر تحديدا هو ما كان يخاف منه حماة الكيان الصهيوني ومؤسسوه. هذا الأمر على وجه التحديد هو ما كنا نأمل، وقد تحقق هذا الأمل اليوم، فهذه نعمة إلهية عظمى. الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني، من نداء سماحة الإمام الخامنئي ليوم القدس العالمي عام 1990. لقد عملت الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني لحسن الحظ على فتح الآفاق وتوضيح المعالم إلى حد كبير، فلقد صار الشباب الفلسطينيون الصاعدون اليوم يقارعون العدو باسم الله وبالتمسك بإيمانهم بالإسلام، وهذا النوع من الجهاد يبعث على أمل كبير. ومن الواضح أن العدو سواء الزعماء الصهاينة أو أمريكا وغيرها من حماة الكيان الصهيوني الغاصب أو خونة المنطقة قد بات في حالة من الدهشة التامة من هذه الحركة الجديدة، وهو لا يألو جهدا من أجل تلويثها والتعتيم على هدفها الأساسي، وجاءت آخر محاولاته في هذا المضمار متمثلة بذلك الشعار الخاوي الزائف الذي أطلقه نظام صدام حسين والقاضي بشن هجوم على الكيان الصهيوني. فالكل يعلم أن الأسلحة التي تسلمها النظام البعثي في العراق من القوى العظمى لن تستخدم يوما ضد الكيان الغاصب الذي يعيش في ظل تلك القوى، وأنه لن يستعملها إلا فيما يخدم أهداف الاستكبار العالمي أو بغية الحصول على إتاوات من أثرياء المنطقة. السبيل الصحيح لمقارعة الكيان الغاصب هو ما اكتشفه اليوم الفلسطينيون أنفسهم وخطوا فيه خطى ثابتة راسخة، وإن من واجب المسلمين جميعا أن ينصروهم في هذا الجهاد المقدس. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة حلول عيد المبعث النبوي الشريف عام 2000، اليوم هو يوم عيد للأمة الإسلامية، لكن عيد هذا العام قد اصطبغ للأسف بدماء الفلسطينيين المظلومين. فحادثة فلسطين حادثة عظيمة ما زالت الأمة الإسلامية تواجهها على مدى نصف قرن. لقد مرت خلال هذه العقود فرص عديدة، لو أن زعماء العالم الإسلامي والذين كان بأيديهم صنع القرار كانوا قد اغتنموها باتخاذ قرارات صائبة لكانت هذه المعضلة قد حلت، أو على الأقل لأصبح حلها أسهل. لقد واجهت هذه القضية خلال تلك السنين المتمادية أشكالاً عدة من الإهمال، واليوم نحن نشهد فصلاً آخر من فصولها المصيرية. فالظرف الراهن هو من جملة تلك المراحل التي يمكن للقضية الفلسطينية فيها أن تنعطف إلى الوجهة التي يريدها العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن جيلاً من الشعب الفلسطيني قد تيقظ الآن، إذ من الممكن قمع حزب أو إخراج جماعة من الساحة أو جعل طائفة من الناس تندم على جهادها، وما أبدت من شجاعة في هذا المجال، غير أنه من غير الممكن بأي حال من الأحوال وبأي ثمن صرف جيل متنام عن الطريق التي عثر عليها وسلكها. فالجيل الذي يحمل عبء القضية الفلسطينية على كاهله اليوم قد تيقظ وأدرك الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي أن ساسة العالم وأصحاب السلطة والثروة فيه قد قرروا في فترة من الزمن إبادة شعب من على وجه الأرض ومحو بلد من خارطة الجغرافيا، وهم يتصورون أنهم قد استطاعوا فعل ذلك، فقد قتلوا طائفة من الناس وأجلوا طائفة أخرى عن أرضهم وقمعوا آخرين، فخالوا أن الأمر قد انتهى، في حين أن القوى العالمية المتمثلة بإنجلترا وأمريكا والصهاينة وصاحب الشركة الفلانية والمحفل العالمي المقتدر الكذائي تريد أن تمحو شعبا بأكمله من صفحات التاريخ. وأي شعب هو شعب فلسطين بكل ما يحمل من تاريخ مشرق وثقافة إسلامية ثرة وطاقات خلاقة؟ فالشعب الفلسطيني شعب عريق لا يخلو من الرجال الأكفاء والشخصيات الفذة، هذا أمر مستحيل، كما أنه لم يتحقق فعلا. إن زمام الأمور اليوم قد أفلت من يد القوى العظمى، فرغم كل ما يبذلونه من جهود حثيثة ومركزة ضد الإسلام والمد الإسلامي والنهضة الإسلامية سواء في آسيا أو أفريقيا، فإن هذا المد الإسلامي وهذه الصحوة الإسلامية في تزايد واتساع يوما بعد آخر، إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على فعل شيء حيالها. وهذا كله بفضل ثورتكم ونهضتكم التي تنم عن بسالة وإيمان وشجاعة. ونموذج على انفلات زمام الأمور من يد القوى الكبرى هي انتفاضة الشعب الفلسطيني تلك، فالشعب الفلسطيني هو شعب محاصر في شوارعه ومدنه، وهو يواجه أعتى وحوش العالم وأشرسها. فكل جندي في فلسطين هو عدو للفلسطيني، فالجنود ليسوا من الشعب كي يمكن حل المشكلة عبر العواطف وتبادل الورود، فهذا الجندي نفسه هو العدو الشخصي لذلك الشاب الفلسطيني المنتفض، فقد صمد هذا الشعب ولم يتراجع تحت ظل مثل هذه الظروف الخانقة والمشكلات الاقتصادية المختلفة. ورغم كل ما قدمه من الخسائر والشهداء، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن رؤوس خيوط القضية قد أفلتت من أيدي أولئك المتسلطين المتعجرفين البغاة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هل يوافيك الصباح؟ فما الخبز الحنان يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع غوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء اعتبر وزير الخارجية الإيراني الحفاظ على الوحدة والتماسك في البلاد شرطا أساسيا للنجاح في مواجهة ممارسات الأعداء الشريرة مشيرا إلى الجهود المتواصلة للسلك الدبلوماسي للدفاع عن مصالح وحقوق الشعب في الأوساط الدولية وشرح عباس عراقشي خلال الملتقى الوطني لممثلي قائد الثورة وأئمة الجمعة في البلاد تطورات السياسة الخارجية وعلاقتها معتبرا الدفاع الملحمي للشعب الإيراني خلال العدوان الصهيوني الأمريكي نقطة تحول في تاريخ البلاد واعتبر العراقجي حكمته وشجاعته وإرادة قائد الثورة وتضحيات القوات المسلحة والتلاحم الوطني عناصر أساسية في تحقيق النصر التاريخي. على كيان الاحتلال مشددا على أهمية دور أئمة الجمعة في تعزيز توعية أبناء الشعب الإيراني.